في الخطب الشرعية: أولا ألا تكون طويلة مملة لارتباط السامعين فيها بحالة الطهارة مع التزام الصمت والجلوس أو القيام في مكان محدود مزدحم، وقد يكون معهم النساء والأطفال والضعفاء، وقد يكون الوقت شديد الحرارة أو شديد البرودة فيتأذى المصلون. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن بالناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف وذا الحاجة. ويرى الكثيرون أن المدة من 10 دقائق إلى 15 هي الوقت المناسب، ولا بأس بأن يكتب الخطيب خطبته ثم يلقيها بأداء جيد. ثانيا ألا يميل الخطيب في هذه المناسبات إلى تجريح الأشخاص أو الجماعات أو المبالغة في الثناء عليهم، فإنما شرعت هذه الجماعات لتذكير الناس بشؤون الآخرة على سبيل الإجمال، ولا بأس بترك موضوع يهم المصلين في أمر دنياهم إذا وجد سبب لذلك. ثالثا لا بأس من الارتجال للقادر عليه مع تحديد العناصر في الذهن أو في ورقة صغيرة حتى لا يتعرض لنسيان الوقت والموضوع. ويحرص الداعية على حسن المظهر والتزام الخشوع والوقار، فهذا مقام القدوة في الدين. الخطبة التأثيرية هي أكثر الأنواع شيوعا في مخاطبة الجماهير، ويصاحبها الانفعال والحماسة في العادة. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وموقف الخطابة ليس سهلا، ولا يحسنه من الدعاة إلا القليل، وينبغي أن يعد له الرجال إعدادا في جماعات أو في معاهد خاصة، فذلك من أشرف ما توقف عليه الجهود. وقلب الخطيب متصل بعقله، فلا ينبغي له أن يتعرض للموقف إلا إذا كان ممتلئ القلب بالعاطفة وممتلئ العقل بالمعلومات، لأن الضعف في أحدهما يبرز التهافت والفشل. وسنحاول فيما يلي أن نشير إلى بعض المعاني التي تؤخذ في الاعتبار، وما هذه التقسيمات إلا لتسهيل الدراسة، وإلا فالموضوع كل لا يتجزأ. من آداب الدعوة العامة: مما يساعد على نجاح الخطيب في أداء مهمته مراعاة المسائل الآتية: أولا حسن الاختيار، على الخطيب أن يراعي حسن الاختيار في مادته، ومن ذلك أولا اختيار الموضوعات، فعليه أن ينتقي المواد التي تضيف جديدا إلى ثقافة المستمعين، مثل الكلام والصمت والمشورة وكتمان السر والصبر والجزع والمزاح والضحك والمروءة وطلب العلم ومعاني البر وحدود الطاعة وأركان الإسلام ومعاني التوحيد والاجتماع الإسلامي ومعنى الكفر ومعنى النفاق ومظاهر الإحسان وآداب المعاشرة والماكل والمشرب والتحية والخدم واللباس والعلاقات وتأديب النفس وتهذيبها ومكارم الأخلاق كالصدق والكذب والحياء والتواضع والكبر وحسن الخلق وفهم أصول الدين وحق الصديق على الصديق والصحة والفراغ ونعمة العمل ومحنة الملل والتعاون والمساساة بين الناس والعقل والهوى وفن نشر الدعوة وقيمة العمل والعامل وحق المال على الأغنياء وتصحيح العقيدة وما ليس من الدين والسنة والبدعة وأهمية الشريعة في حياة الناس إلى آخره. وفي الأندية التي تنظم محاضرات دورية يحسن أن تختار قائمة لمحاضرات الموسم كل سنة أو كل عدة أشهر، بحيث تشكل سلسلة من البحوث النافعة في مختلف فروع المعرفة الإنسانية كالخدمة الاجتماعية والإحصاء وبسائط الطب والمشاكل الدولية أو قضايا الساعة والبحوث التاريخية والدينية والجغرافية وعجائب المخلوقات والمخترعات والعلوم، ويدعى لها محاضرون متخصصون، أو تنشأ حلقات للبحث أو للمناظرة ثم تحدد مواعيدها بالاتفاق مع المحاضرين وتوزع الدعوات بطريقة نظامية. ثانيا اختيار اللفظ والعبارة، وهذا باب واسع نكتفي فيه بالإشارة. فمن حيث الألفاظ يلجأ الداعية للسهل المألوف بدلا من الوحشي الغريب، فبدلا من قوله شرأبت يقول تطاولت، وبدلا من قوله يدشنها يقول يكلفها، وبدلا من قوله تفاقمت يقول اشتدت، وبدلا من قوله التبعية يقول المسؤولية. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن خطب العبادات يعتمد الخطيب على المقاطع الواضحة القصيرة وليس على السجع المتكلف. وليكن في الحساب أن بعض السامعين سيحرف الكلام عن مواضعه بحسن نية أو بسوء نية، فلا داعي لإيراد الكلام الذي يحتمل سوء التأويل. ومن الخطأ أن يصطدم الخطيب بالأمور المسلم بصحتها لدى الجماهير دون مقدمات مقنعة، كما أنه من الخطأ التورط في المسائل الخلافية التي تحزب الناس وتشتت الانتباه. وإذا أثير الخلاف من غيرك فعليك أن تعالجه بأيسر سبيل. إن إزالة الفرقة ودواعيها تأليف بين الناس، إن تجميع الجهود هو في حد ذاته هدف من أهداف الدعوة. ولا داعي لكثرة إيراد التعبيرات المألوفة المطروقة، بل يحسن الابتكار والتجديد. وإنما العلم بالتعلم، ويبنر بالخطيب أن يتعلم ما يقال في المناسبات. فهناك الكثير الجيد من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات شتى من أغراض الحياة، كالتعزية والتهنئة والزواج ونزول المطر وعيادة المريض وغير ذلك، كما يجمل به أن يحفظ دمرا من القطع الأدبية ومختارات من أشعار العرب بالإضافة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف للاستشهاد بها والاقتباس منها عند الحاجة. ثالثا تخير الوقت المناسب، ويجمل بالخطيب أن يتحرى الوقت الملائم لموضوعه والزمن الذي لا يشق على السامعين الحضور فيه. فليس جميلا أن يشرع الخطيب في حديثه عقب خطبة طويلة من خطب الجمعة حيث يتهيأ الجميع للانصراف، ولا في أوقات الحر الشديد أو البرد الشديد، وكذلك عندما تولد مناسبة عاجلة كتجهيز ميت أو اللحاق بقطار أو نحو ذلك. رابعا تخير المكان المناسب، ومعلوم أن بعض الأماكن لا تصلح لإقامة حفل ما، كما هو الحال بجوار المصانع ذات الضجيج وحيث يحصل الأذى للجيران، وبجوار دور الله وفي دور أحد الزعماء المتنافسين دون الآخر، وفي الأماكن النائية عن العمران. وفي فتنة الدعاة ما يغني عن الإطالة في هذا الموضوع. ثانيا اليقظة، ومنها حسن التخلص. فكثيرا ما تعرض للدعاة والخطباء مواقف محرجة تستدعي سرعة البديهة وحسن التخلص. ومن هذا القبيل تلك الأسئلة الدقيقة التي يكون بعض السامعين قد أعدها ليختبر بها اتجاه الخطيب أو ميوله الخاصة، وبعض الاستفسارات عن أشياء ليست من اختصاص الخطيب أو هي خارجة عن نطاق البحث، فيحسن أن يتعلم المتكلم كيف يخرج منها بغير مأخذ عليه، فلا ينقطع ولا يخطئ الجواب. أعرف زعيما اشتهر بالقدرات الخطابية، وذات مرة فاجأه أحد السامعين أثناء المحاضرة بقوله هذا غير صحيح، وفطن الخطيب إلى ما يريده المعترض فاكتفى بقوله هذا رأيك، واستمر دون أن ينقطع. كان الطالب يؤدي اختبارا في دروس التربية العملية تحت إشراف أحد الأساتذة، فوقف أحد التلاميذ ووجه إليه سؤالا كان لا يعرف الإجابة عليه، وكان الطالب سريع البديهة فقال للتلميذ ذكرني في آخر الدرس، وبمجرد أن دق النقوش خرج التلاميذ يهرعون إلى فناء المدرسة، ونسي التلميذ سؤاله فكتب المشرف الملاحظة الآتية: الطالب ذكي حسن التخلص. أولا المجاملة. ويحسن أن يكون الخطيب مجاملا وافر الآداب، فمن ذلك أن يعود ذاكرته حفظ أسماء الناس وخاصة ذوي المكانة منهم، لأنه بحكم أسفاره المتواصلة يلقى أشخاص كثيرين وهم يعرفونه ويخاطبونه باسمه، فلا يليق به أن يجهل أسماءهم وقد عرفوه بها من قبل، إن حفظ الاسم ينطوي على تقدير لصاحبه. أن يكون حسن الاستماع للمتكلمين كما يحب من الناس أن يحسنوا الاستماع إليه، وأن ينصت لمن يخاطبه كأنه يرتاح للحديث، ومن ذلك أن يشير إلى فقرات من قول بعض من سبقه من الخطباء على سبيل الاستشهاد بها، فذلك يدل على حضور الذهن والتواضع الجميل، وأن يثني على ما يستحق الثناء من جهود الناس وأعمالهم، ولن يعدم أن يجد أمثلة كثيرة، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ثانيا تفادي الاصطدام. لا ينبغي أن يبدأ الخطيب حديثه بالاصطدام مع الآراء والمعتقدات المستقرة عند الناس، ويمكن أن يساق القول حكاية عن الآخرين حتى يظل الناقل في المكان الأمين، ويلاحظ في بعض البلاد وجود طوائف متنافرة من الأسر والجماعات، وأن الانحياز إلى أحدها يكفي لاستثارة حفائظ الآخرين. ومعلوم أن الجدال والمراء لا يأتي بخير، فإذا استدرج المتحدث إلى شيء من ذلك فليتنبه لما يراد به كالمفاضلة بين حزبين أو جماعتين، وعليه أن يختار الموضوعات التي تنأى به عن مثل هذه الأمور الجدلية. ثالثا تفادي الإحراج. والمقصود بالإحراج هنا هو أن تضع شخصا أو جماعة أمام مشكلة صعبة الحل بالنسبة إليه أو إليهم، فيجدون أنفسهم في حرج من القيام بأي تصرف، فلا ينبغي للداعية أن يورط السامعين في شيء من ذلك، ولا يكلف أحدا بعمل أو بتضحية دون اتفاق سابق معه حتى يكون مستعدا لما يراد منه أو مصدقا لما قيل عنه. رابعا قد شهدت الغلطة الآتية. أقيم حفل في إحدى القرى لتأسيس عيادة طبية، وتكلم الخطباء ما شاء الله لهم، ثم جاء أحدهم وقال من عند نفسه أن فلانا سوف يتبرع بالأرض اللازمة للمشروع، وسمع الرجل هذا الكلام وبهت ولم يقل شيئا، وعند انتهاء الحفل ذهبت اللجنة لقبض التبرع، فغضب الرجل وقال لهم كلاما قاسيا، وكان موقف الخطيب شائنا مع افتراض حسن نيته، واضطر أن يعتذر لهؤلاء وهؤلاء. خامسا عدم الإطالة. فالإطالة هي آفة الخطباء والمحدثين، وهي تضر الدعوة في العادة أكثر مما تنفعها، ولهذا يلزم التنبيه إليها والتحذير من آفاتها. تنشأ الرغبة في الإطالة من إحدى العوامل الآتية: إعجاب المرء بنفسه وتصوره أن علمه جديد على الناس، خصوصا إذا لاحظ من بعضهم استحسانا وثناء، وهذا من الغرور. حب الشهرة والمحمدة والانشغال بالنفس، وهو من الرياء، ويجدر بالداعين أن يخافوا على أنفسهم من هذا الشرك الخفي. الغفلة والنسيان وعدم تقرير مصلحة الآخرين. وقد يكون التطويل مقصودا من جانب المتكلم لما يظن من تحقيق المنفعة، أو لأن الموضوع في ذاته طويل ومتشعب. وفي كل ما تقدم على الداعية أن يعلم أن الشعوب العربية والإسلامية قد طالت محنتها وكثر عليها الكلام الذي لم تجن منه إلا القليل، وقد أصبحت تزهد في كثيره وقليله على السواء. ومن الخير للمرء أن يعرف أشياء قليلة معرفة تامة عن أن يعرف أشياء كثيرة معرفة عامة. إن الطاقة الذهنية محدودة، ولا يمكن السامع في العادة أن يتابع بانتباه لأكثر من 15 دقيقة وبعدها يصيبه الإعياء أو الشرود ويتمنى أن يستريح حتى يجد مشوقا آخر. والكلام في المجال الديني معروف للمسلمين خاصة، ففي كل موضوع ديني جاءت آيات وأحاديث معينة، فالمستمع الذي عاش 30 عاما لابد أنه سامع هذه النصوص 10 مرات على الأقل. فانتبه يا أخي لهذا، وحاول أن تجدد وتتجدد، فإن لم تستطع فعليك أن تجتهد وتختصر. يحاول بعضهم أن يبرر حرصه على الإطالة بقوله أخشى أن أطيل عليكم، كأنما يطلب تجديد الثقة، وهذا غير حسن. وبعضهم يخشى أن يتهم بالتطويل فيترك الموقف مبتورا لا يسده غيره، وهذا أيضا غير حسن. والأولى أن يحدد الوقت والموضوع من قبل وأن يحترم ذلك بدقة. سادسا، إدراك ما يجول بالخواطر. لا شك أن ظروف الأحياء تفرض عليهم كل يوم أنواعا من القضايا التي تهمهم وتستولي على مشاعرهم، ومطلوب من كل داعية أن يكون متجاوبا مع جمهوره تماما لأنه واحد منهم. وإذا عرض لأمر جديد فإن عليه أن يتصور ما سيتحرك في نفوس السامعين من الاعتراضات والتساؤلات فيه، وأن يضمن حديثه جوابا عليها، كأن يقول مثلا: وهنا يجوز لسائل أن يسأل عن كذا ونحن نجيب بكذا. ومع تسليمنا بوجاهة هذا الاعتراض نحب أن نوضح كذا. هذا الأسلوب يشفي الصدور ويدل على ذكاء وفطنة، ويوفر وقتا كان يمكن أن يضيع في جدل كثير. سابعا، إدراك المخططات. ولا بد للداعية من دراسة الحركات الكبرى التي مرت في التاريخ بصفة خاصة، وأن يجدد معرفته دائما ليقف على ما تتفاعل به الدنيا من خير وشر، فيقرأ الصحف ويسمع الأخبار ويحللها بروح الفاهم، ولا يأخذ الأمور على علاتها حتى يدرك مخططات الأعداء والأصدقاء. وكم يكون جميلا لو اختار الداعية موضوعه تعليقا على خبر منشور في إذاعة أو صحيفة صدرت حديثا. وإن الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية مثلا سيواجهون مشكلة الجهود المضادة والتي تحارب هذا الدين منذ أنزله الله بأساليب ماكرة وأموال هائلة وقوى متكتلة. ولن يكفي مطلقا أن تضع البذرة وتغفل عن الآفات التي تصيب النبات والتي تهدده بالذبول، وهذا كلام له تفصيل. ثامنا، التدرج من المعلوم إلى المجهول. ومن طريق الإقناع أن نتدرج بالسامع من الحقائق المقررة إلى ما يراد تثبيته في الأذهان، كأن تقول: إن الله أعطانا العقل وميزنا به على سائر المخلوقات، فنحن نتحمل من المسؤولية بقدر هذه النعمة، وعلينا لأجل ذلك ضريبة لازمة، وهي معرفة الحق والدعوة إليه، إلى آخره. تاسعا، الالتفات للدقائق. إن مثل الداعية كمثل من يدير جهازا كبيرا معقدا، وإن الغفلة عن واحدة من أجزائه تؤدي إلى خلل فيه. ومن أمثلة الأمور الدقيقة أن تكون للداعية عادة أو لازمة من قول أو حركة غير طبيعية، وأن يشير إلى جماعة من الحاضرين وهو يتحدث عن أهل الكفر والنفاق، أو يضرب المثل المنكر بواحد من الحاضرين، وأن يبالغ في نقد العادات الاجتماعية المستقرة عند القوم بما يسيء إلى مشاعرهم. وقد خطبت في أم درمان وانتقدت توسيم وجوه الناس بخطوط طولية أو عرضية لتمييز أفراد القبائل، فما خرجت من الحفل إلا تحت حراسة بعض الأصدقاء. وخطبت في بعلبك منتقدا سجود بعضهم على قطعة من الطين يحملونها معهم، فسحبني بعض أهل الخير من الباب الخلفي للسرادق لنفس السبب. وأن يكون في لباسه أو رائحته أو مظهره ما يخالف المألوف، أو أن يتجاهل زملاءه الخطباء، أو يسفه أحلامهم بما يشعر بأنه يستعلي عليهم، كل ذلك لا يجوز. حسن الأداء. تحت هذا العنوان يندرج أكثر عمل الخطيب والمحاضر، وهو باب واسع نجتزئ منه هذه العناصر التي تعين على تحقيق الهدف. البدء باسم الله تعالى، فكل عملنا إنما هو لله وإلى الله مرجعنا، فما لم نبدأ باسم الله ونركن إليه سبحانه ونختتم باسمه ونستمد منه العون فقد أخطأنا أول الطريق. استحضار المادة. ومن أهم ما نوصي به أن يكون الموضوع واضحا تماما في ذهن صاحبه، ويمكن الاحتياط بتدوين رؤوس المسائل في وريقات صغيرة يرجع إليها المحاضر بلمحة سريعة، حتى لا يرتد عليه في وسط الخطابة ثم يعود يبحث ويخلط أو يستطرد أو يتسول المعاني، على أنه إذا فرغ الذاكرة الخطيب من المعاني المرتبة فعليه أن ينهي الحديث دون إبطاء. التشويق وبراعة الاستهلال. ويتمتع بعض الخطباء بمقدرة نادرة على إثارة اهتمام السامعين والتمهيد للموضوع بمقدمة مناسبة أو حكاية ظريفة أو نكتة بارعة، ولا بأس بقراءة بعض النصوص والمقطوعات واستحضار اللوحات والخرائط عند الضرورة. وكلما أحس السامع بمجهود الخطيب وبإخلاصه في التحضير كان أكثر احتراما له. وفرق بين داعية يقف ليشرح حديثا باللغة العربية للعرب، وبين داعية يعرض بحثا مقارنا مشحونا بالوثائق ثم يخرج بنتيجة يؤيدها في النهاية بحديث شريف أو آية من كتاب الله. الوقار وحسن الصمت. فمن حسن الأداء ألا تكثر من الحركات والتلفت على طريقة الممثلين، بل يجمل بك أن تكون إشاراتك هادئة، وإن خطوت فإنما تكون خطوات متئدة، وأن توزع التفاتك على الموجودين باعتدال، فلا تتجه كل الوقت إلى جهة معينة ثم تغفل النظر إلى الجهات الأخرى. ومن اتزان الحركات ألا ترى من فاعلا غاضبا أثناء الخطبة ثم يراك القوم بعدها لاهيا ترسل الضحكات العالية، فإما أن يكون الداعية نموذجا لما يدعو إليه من جد واستشعار للمسؤوليات، وإما أن يكون صاحب دعابة ويعرف بذلك، فلا داعي إذن للثورات الكلامية. وعلى الخطيب أو الداعية أن يعنى عناية خاصة بسمته ومظهره العام، بحيث يكون مثل عامة الناس اعتدالا في الملبس، نظيفا مرتبا وليس فيه ما يخالف مألوف الأمة. وعن عائشة قالت: وكان نفر من أصحاب رسول الله ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم وفي الدار قوة ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته، فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله يحب الجمال. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو محرم. اتزان النبرات. فلا تحملك الرغبة في الإسراع على أن تشحن الأفكار بالحقائق المهوشة المكدسة، ولا يحملك تكلف الأنات على تمطيط الكلام وتبليد الأذهان وإثارة الاستياء العام، فالإسراع يرهق الأذهان فتكل، والبطء الشديد يعزل الخطيب عن الجمهور. وبعض الخطباء يتبع نهجا غريبا فيتكلم فترة بصوت معتدل ثم يخفض صوته تدريجيا ثم يرتفع فجأة ثم يرجع فيكرر نفس الطريقة، وبعضهم تراه يبدأ هادئا ثم تأخذه الحماسة فلا يتوقف إلا وقد تهدد صوته وتعبت حنجرته ونزل وهو يتصبب عرقا، ولا يزال هذا دأبه أبدا. وإدراك الوسط في هذا يحتاج للمران مع تذكير إخوانه له بملاحظاتهم حتى يصل الداعية إلى حد الاعتدال، وعادة لا تكلفا. التقسيم، وهو أن يقسم الخطيب موضوعه إلى عناصره الأساسية ويوضحها للسامعين، فيقول مثلا: تقوم هذه القضية على ثلاثة أصول، أو يقول: سنتحدث اليوم في أربع مسائل، أولاها كذا وثانيتها كذا، ثم يلتزم بهذا التقسيم أثناء الإلقاء، فيعود لعناصر البحث بترتيب ويقظة كلما هم أن يستطرد. وميزة هذه الطريقة أن الناس إن عجزوا عن استيعاب التفصيلات فلن يعجزوا عن استيعاب العناصر الأساسية التي عرضها المتحدث واضحة مقسمة، وبإمكان كل منهم أن يفسرها لنفسه، وبهذا يظل الموضوع حيا واضحا للأذهان باقيا ببقاء القرينة وهي التقسيم. فتحديد الفكرة وحصر الأهداف ابتداء يساعد على الفهم، وعلى العكس من ذلك ترى الكلام الكثير المهوش ينسي بعضه بعضا ويضيع أوله في طوله آخره. وقد ألقى أحدهم خطبة طويلة استغرقت ساعتين، وفي النهاية توجه إليه أحد المستمعين وكان نائما وقال له: سامحني يا سيدي، ماذا قلت الليلة؟ وكان الخطيب مرهقا فأجابه قائلا: سامحني يا سيدي، لقد نسيت. الواقعية، وهي أن تعيش واقع الناس، ولا داعية لأن تجر السامعين إلى أعماق التاريخ إلا فائدة من ذلك، إنما يدرس التاريخ لنقتطف منه حكمة عابرة نقيس عليها أو نستفيد منها لواقعنا، لا لنجعله مادة الوعظ والتربية. إن التربية والتوجيه تستمد منهاجها عادة من الواقع الحي لكل مجتمع بذاته، بمعنى أنها تختلف باختلاف الزمن ثم تختلف باختلاف البيئة. وإذا فالانشغال دائما بقصص التاريخ يعتبر خروجا على الموضوع. انظر ما لديك من الأحداث البارزة في العصر الحديث واعرضها عرضا تحليليا، واستخرج العبرة منها، وارسم إن استطعت خطوط المستقبل، وحينئذ توصف بأنك مصلح أو مجدد. الاستفادة من علم النفس والمنطق، ومما يتصل بموضوع الاستناد إلى المعقول، ضرورة الإلمام بالأساليب التي تنظم التفكير وتوصل له. فدراسة هذه العلوم الإنسانية مما يوسع آفاق المعرفة ويعين على حسن التفاهم مع الآخرين. إتقان التلاوة للقرآن الكريم، وهذا يفرض على الداعية الإلمام بقواعد اللغة والتفسير والتجويد، وأن يعيش في معاني القرآن، فيميز بين الجمل الإنشائية والخبرية، وبين ما هو تساؤل وما هو تقرير. كثير من الناس يتلون كتاب الله لا يستفيدون بشيء منه، ولا تزيد قراءتهم المعنى إلا غموضا. سمعت قارئا يقرأ: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين لله، الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لاحظ الفرق بين سرد هذه الآيات وبين الوقوف على فقراتها، ولاحظ علامات الوقف والرموز الخاصة بالتلاوة في المصحف الشريف، وأن حسن أداء القرآن الكريم يجعله عند المستمع كأنه مفسر، وكذلك سوف ترى أن الأوقاف القصيرة في مواضعها الصحيح تزيد المعنى جمالا ووضوحا.